أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا في البحث السابق بأن الشيخ الأعظم يرى جواز أخذ الأجرة على الواجبات الكفائية، ثم إنه استثنى موردا من موارد الواجب الكفائي، وهو ما لو استظهرنا من دليل الواجب الكفائي أن الملحوظ فيه الحقية، أي أن العمل حق للغير على المكلف، فالمكلف عندما يأتي بالعمل إنما هو في مقام أداء الحق للغير مع فرض استحقاق الغير لذلك الحق. وحينئذ إذا كان المكلف من يؤدي الحق الذي عليه للغير لا معنى لأخذ الأجرة بحسب الفرض، لأن الأجرة إنما تكون بإزاء شيء يملكه المكلف كالعمل الذي يملكه أو المنفعة التي يملكها، فيأخذ العوض بإزاء ما يملك من المنفعة أو العمل. كما لو كان الإنسان يملك الدار فيملك منافع الدار، فله أن يأخذ الأجر بإزاء منفعته منفعة الدار. أو أن الإنسان مسلط على نفسه مسلط على عمله، فلكي يؤجر نفسه للخياطة عمل الخياطة عمل مملوك للمكلف، فله أن يأخذ الأجر بإزاء تمليك العمل للغير. وأما إذا كان هذا من حقوق الغير الذي يستحقه الغير على المكلف، فأداؤه إنما هو أداء للحق، التفتين، فأداؤه إنما هو أداء للحق، ولا معنى لأخذ الأجرة على أداء الحق الثابت للغير. ولهذا لو استظهرنا من أن ما دل مثلا على وجوب تجهيز الميت الذي هو من الواجبات الكفائية، لو استظهرنا من هذه الأدلة أن للميت حقا على الأحياء في التجهيز، وحينئذ فكل من فعل التجهيز فقد أدى حق الميت، ولا معنى حينئذ لأخذ الأجرة على أداء الحق. نظير لو كان الشخص مليون لشخص فهو يريد أن يؤدي الحق للغير، لا معنى لأخذ الأجرة على أداء ماذا؟ على أداء الحق. وكذا لو استظهرنا أن من حق العامي من حق الجاهل على العالم أن يعلمه المسائل الابتلائية الواجبة، فلا يجوز لهذا العالم أن يأخذ الأجر على تعليمه. ف فمتى ما استظهرنا من الدليل هو ذلك فلا يجوز أخذ الأجرة لمنافاة الأجرة لكون المكلف في مقام أداء الحق للغير الذي يستحقه الغير عليه وليس شيئا مملوكا لي لكي أخذ بإزائه الأجرة. ولكن استظهار ذلك في مقام الإثبات يحتاج إلى الحاسة السادسة، أو بتعبير الشيخ العظام يحتاج إلى لطف قريحتين، يعني يحتاج إلى بلي شخص بلي عنده حاسة سادسة بحيث يستظهر أن هذا الواجب من باب الحق الثابت للغير على المكلف، والمكلف في مقام أداء الحق للغير. إذ أن الظاهر من الأدلة بحسب الفهم الأولي العرفي أنها من قبيل الواجبات التي وجبت، لا من باب أن هناك حق ثابت للغير على المكلف وهو الآن في مقام أداء الحق للغير، بل هو من قبيل الواجبات المحضة التكليفية. وقد تقدم من المصنف هذا البحث صفحة 137، تقدم من المصنف هذا الكلام صفحة 137، وهناك ناقشنا ما أفاده المصنف وذكرنا بعض الإشكالات المرتبطة بالمطلب، فلاحظ ثمته. قال: نعم يستثنى من الواجب، يستثنى يعني يجوز، قلنا هناك يجوز أخذ الأجرة، هذا مستثنى يعني لا يجوز. نعم يستثنى من الواجب الكفائي ما علم من دليله صيرورة ذلك العمل حقا للغير يستحقه من المكلف، كما قد يدعى أن الظاهر من أدلة وجوب تجهيز الميت أن للميت حقا على الأحياء في التجهيز، فكل من فعل شيئا من العمل في الخارج فقد أدى حق الميت، هذا حق له، كيف تأخذ الأجرة مع أن هذا من حقوقه؟ فلا يجوز أخذ الأجرة عليه. وكذا تعليم الجاهل، وكذا يعني أن من حق العام على العالم تعليمه للمسائل، وكذا تعليم الجاهل أحكام عباداته الواجب عليه وما يحتاج إليه كصيغة النكاح ونحوها. لكن تعيين هذا الشيء أن هذا واجب، أن هذا الواجب حق للغير، ماذا يحتاج إلى لطف قريحة رزقنا الله وإياكم إن شاء الله لطف هذه القريحة. هذا تمام الكلام في أخذ الأجر على الواجب. انتهى الكلام في بحث أخذ الأجرة على الواجبات. ثم يتعرض المصنف إلى أخذ الأجرة على ما عدا الواجب، وقسم ما عدا الواجب في مقام البحث إلى أقسام ثلاثة، وهي أخذ الأجرة على الحرام، أخذ الأجرة على المكروه والمباح، والثالث أخذ الأجرة على المستحبات. فهنا مقامات ثلاثة بعد الفراغ عن التكسب بالواجبات. أما المقام الأول وهو أخذ الأجرة على الحرام، يقول الشيخ الأعظم: قد عرفت عدم جواز أخذ الأجرة على الحرام، وهذا عرفناه في أول كتاب المكاسب المحرمة، حيث هناك عندما بحثنا عن ضابط التكسب قلنا لا بد أن تكون المنفعة محللة، أما المنفع المحرم أو العمل المحرم فلا يجوز أخذ الأجرة عليه. فما هي النكتة في ذلك؟ ليش ما يجوز أخذ الأجرة على الحرام؟ هنا عدة تعليلات مع أصل المطلب نظريا انتهي منه، ما يجوز أخذ الأجرة على الحرام، لكن ما هي النكتة الصناعية في ذلك؟ هنا ذكرت عدة تعليلات، وقد أشرنا إلى بعضها في أبحاث المكاسب القسم الأول الجزء الأول. يعني البيان الأول أن يقال ما دل على وجوب الوفاء بالعقد لا شمول له للعقد الواقع على الحرام، إذ مقتضى وجوب الوفاء بالعقد لو شمل الأعمال المحرمة هو وجوب الوفاء بالعقد الواقع على العمل المحرم كالغناء كالرقص كالكذب كالنميمة كك وما شاكل ذلك. لو قلنا أن ما دل على وجوب الوفاء بالعقد يشمل بإطلاقه أو بعمومه العقد على العمل المحرم لوجب الوفاء بالعقد المحرم، ومقتضى وجوب الوفاء بالعقد المحرم أن الشارع يوجب على العبد أن يأتي بالحمل المحرم وفاء بالعقد وتسليما للعمل للغير. واضح؟ مع أنه من البين بالمعنى الأخاص من الواضح أن ما دل على حرمة العمل يقتضي وجوب صرف النفس عن الحرام وعدم جواز الارتكاب، فلو قلنا بشمول أوفوا بالعقود للعمل المحرم للازم اجتماع النقيضين. من جهة الشرع يقول لا تكذب لا تغني لا لا، من جهة أخرى يقول أوفوا بالعقود يجب عليك أن تأتي بالعمل، يلزم اجتماع شنو؟ النقيضين. وما يلزم منه اجتماع النقيضين باطل فيكشف عن عدم شمول الإطلاقات للعمل المحرم. إذا لم يشمل الإطلاقات الدالة على صحة العقود ولزومها العمل المحرم فيندرج في القاعدة في الأصل العملي، ومقتضى الأصل العملي أصالة الفساد، أصالة الفساد في المعاملات. والمراد من أصالة الفساد في المعاملات استصحاب عدم النقل والانتقال، استصحاب عدم ترتب الأثار، ملتفتين؟ استصحاب عدم ترتب الأثار، استصحاب عدم النقل والانتقال. هذا إذا كان عندنا شك، وإلا قد يقال أن المسألة ما فيها شك لوضوح أن المرتكز العرفي يرى تقديم ما دل على حرمة الأعمال على ماذا؟ على ما دل على وجوب الوفاء بالعقد عند التعارض، شفتين؟ لأن احنا اللي قلنا أنه أدلة الوفاء بالعقد لو شملت العمل المحرم للزم اجتماع النقيضين. إذا فنجي ما هو المقدم؟ مقدم بحسب المرتكز الواضح العرفي ما هو؟ ما دل على حرمة العمل، ويرون أن ما دل على وجوب الوفاء بالعقد لا يشمل العمل المحرم. فالنتيجة أنه لا إشكال ولا شبه أن العمل المحرم لا يمكن بل أن يشمله ما دل على وجوب الوفاء بالعقد. هذا تقريب. تقريب دفهم يا شيخنا أنه يشترط في صحة العقد القدرة على التسليم، فلو كان الشخص غير قادر على التسليم فلا يصح العقد، سواء كان هذا بيعا فلا يمكنه أن يسلم المبيع. يقول عندي طير، عندي طير لكن طار في الهواء، بعتك الطير الذي طار في الهواء بس أنا مو قادر على تسليمه، ببخشيت. يقول هذه المعاملة مو صحيحة، يشترط في صحة العقد القدرة على التسليم. كذلك في العمل، يقول يقوم شخص ويؤجر نفسه لعمل لا يستطيع أن يأتي به أصلا، غير قادر على تسليم العمل للغير، فإذا لا يصح أيضا عقد الإجارة. إذا يشترط في العقود القدرة على التسليم المتعلق عينا أو منفعة أو عملا، والممتنع شرعا كالممتنع عقلا، واضح؟ فالعمل المحرم مما هو ممتنع على المكلف بحسب الشرع فهو غير قادر على تسليم العمل لحرمته، فحينئذ ينتفي شرط القدرة. هذا بيان شنو؟ ثاني. بيان ثالث يا شيخنا، عدم المالية. ذكرنا أنه يشترط في انطباق عنوان المالية المنفعة المحللة، فلو كانت العين ليست لها منفعة محللة أصلا، إما أنها محضا هي منافع محرمة، أو غالبا عشان تتذكرون في أول أبحاث المكاسب المحرمة، فمع فرض عدم وجود المنفعة المحللة فحينئذ لا ينطبق عنوان المالية على العين أو العمل، فلا يقال العمل له مالية لأنه ليس له نفع محلل، فلا يمكن الانتفاع به بحسب نظر الشارع. ويشترط في صحة الإجارة على الأعمال وجود المالية في العمل، وإلا مع عدم المالية فلا يصح عقد الإجارة، فلا يصح الإجارة على الأمر المحرم. بل إذا ما كان إجارة مثلا هبة معوض أيضا ما يصح، لأنه معوض ليس له مالية. لا يصح الصلح، لأن الصلح لا بد أن يكون إلا الصلح المجاني، واضح؟ لكن الصلح الذي فيه تكسب، يتكسب الآن عمله، ليس لا يمكن أن يأخذ بإزاء شيء لأنه لا مالية له. هذا تمام الكلام في أخذ الأجر على الحرام، وقد بحثنا مفصلا في أول المكاسب، وإلا هذا فقط تذكير بالمطالب وتلميم لشتات الأبحاث السابقة. هذا المقام الأول. المقام الثاني، أخذ الأجر على العمل المكروه أو المباح. لا إشكال ولا شبه في جواز أخذ الأجرة عليهما، لأن المقتضي موجود والمانع مفقود. أما المقتضي، ما هو المقتضي لصحة الإجارة؟ كون العمل له منفعة عقلائية محللة غير محرمة، والمفروض أن العمل مباح أو مكروه حتى لو كان مكروه، بالنتيجة الشرع ما منع منه، فله منفعة محللة عقلائية يمكن أن يتنافس عليها العقلاء. وكل المحاذير التي ذكرناها في أخذ الأجر على الحرام لا تنبسط، لا تأتي في مورد العمل المباح أو المكروه. إذ أولا، لا يلزم من شمول دليل الوفاء بالعقد، أوفوا بالعقود، ماذا الجم بين النقيضين كما قلنا في الحرام، قلنا لو شمل الحرام لازم الجام بين النقيضين، أما لو شمل المباح أو المكروه لا يلزم الجام بين النقيضين. وكذا لا يلزم أنه عدم القدرة على التسليم، وكذا لا يلزم عدم المالية إذن كل هذه المحاذير لا تأتي في مثل هذا المورد، ولا يوجد أحد استشكال في جواز أخذ الأجر على العمل المباح أو المكروه، بل وردت الروايات في أخذ الأجر على الأعمال المكروهة. عندنا روايات على أخذ الأجر على الأعمال المكروهة كالحجامة وما شاكل ذلك. هذا القسم الثاني. القسم الثالث أخذ الأجر على المستحب. فهل يجوز أخذ الأجر على المستحبات أو لا؟ ذكر الشيخ الأعظم أنه أولا لكي ننقح موضوع البحث لا بد أن نفترض أن هناك نفع قابل لأن يرجع إلى المستأجر حتى يصح عقد الإجارة، وهذا أشرنا إلى أول ما دخلنا بحث التكسب على الواجبات، قلنا محل البحث هو أن نفترض أن عقد الإجارة صحيح من جميع الجهات ما عدا الجهة التي يراد بحثها، ما عدا الجهة التي نريد أن نبحث عنها. لا بد أن نفترض في موضوع البحث أن عقد الإجارة من جميع الجهات صحيح ما عدا الجهة التي نريد أن نبحث عنها، وحينئذ لكي نصحح أخذ الأجر على المستحب كما بحثنا في الواجبات لا بد أن نفترض بأن عقد الإجارة سنه عقدين، هناك نفع عقلائي يرجع إلى المستأجر، وإلا لو قلنا أنه لا نفع للمستأجر أصلا يكون أكلا للمال بالباطل، فيكون بطلان الإجارة لا لحيثية الاستحباب بل لحيثية أن المورد من باب أكل المال بالباطل. إذن لكي نصحح البحث لا بد أن نفترض بأن عقد الإجارة الحاصل على المستحب سنخ عقد يوجد هناك نفع يعود على من؟ على المستأجر. ولهذا مثل ذكرنا في الواجبات، ولهذا قلنا في بحث الواجبات لا يجوز أخذ الأجرة على ما وجب على المكلف. يأتي الشخص ويقول آجرتك على أن تأتي بصلاة الظهر، الإتيان بصلاة الظهر الثابتة على المكلف ليس هناك نفع يعود على المستأجر. يقول أنت بتصلي صلاة الظهر وصلي اليوم آجرتك على أن تصلي صلاة الظهر عن نفسك امتثالا للأمر الواجب عليك. نقول هنا العقد الإجارة باطل لا لحيثية الوجوب كما قلنا هناك بل في حيثية قبل، وهو أن لا توجد هناك منفعة عقلائية تعود إلى المستأجر، فيكون هذا من باب أكل المال بالباطل، لأن عقد الإجارة إنما أمضاه الشارع بحسب ما هو المرتكز عند العقلاء. تفتين العقول كلها عقول شنو؟ أم ضائية، وما عند العقلاء في عقود الإجارة أن توجد هناك منفعة عقلائية يعود إلى المستأجر. هنا أيضا في المقام نقول كما قلنا هناك في الواجبات نقول هنا في المستحبات، ليس محل البحث هنا في الإجارة على المستحب فرض أما في منفعة تعود إلى المستأجر، كما لو قال آجرتك على أن تصلي نافلة الظهر عن نفسك، آجرتك على أن تتصدق عن نفسك، إذا فرضنا أن ما في منفعة وسيأتي هذا البحث في الصدقة، آجرتك على أن تصلي صلاة الليل عن نفسك، كل هذا خارج عن محل البحث، لأنه لا يوجد هناك نفع قابل لأن يرجع إلى المستأجر، وهذا شرط مسوق لتحقق موضوع البحث واضح. وهنا هي بحثنا سابقا، وهنا أشكل جمع من الأعلام كالسيد اليزدي قدس سره في حاشيته على المكاسب أنه هل المدار في صحة عقد الإجارة وجود نفع يعود إلى المستأجر؟ يا شيخ أحمد لازم في نفع يعود إلى المستأجر، أو المهم من غرض عقلائي، منفع عقلائية حاصلة ببركة الإجارة، وإن لم يعد هناك نفع للمستأجر. تفتين سيد اليزدي هذا فقيه نبيه، وش يقول؟ فرق بين عنوانين، فرق بين النفع العائد إلى المستأجر وبين غرض عقلائي من عقد الإجارة، سواء كان النفع عائد إلى المستأجر أو النفع عائد إلى غير المستأجر، كولد المستأجر، كزوجة المستأجر، كأخ المستأجر، كشخص أجنبي أصلا. وظاهر عبارة الشيخ هنا وهنا في الواجبات وفي المستحبات أن لا بد من وجود نفع يعود إلى المستأجر، وهذا تضييق بلا موجب. يقول السيد اليزدي المهم في صحة عقد الإجارة وجود غرض عقلائي ولو كان النفع عائد للغير، نظير أن أستأجر شخص في ذاك البحث الواجبات، هني نفس الشيء، أستأجر شخص على الواجب أن يؤدي الواجب عن نفسه لكي يتعلم ولدي يشوف يسوي الواجب ويتعلم. التفتين يقول أيها الخادم في البيت، أنت خادم في البيت، آجرتك على أن تصلي الصلاة الواجبة عن نفسك، وكان غرضه من ذلك تعليم ابنه، فالنفع لا يعود بالنهاية يعني بالمباشرة على نفسه، يعود على من؟ على ابنه. أو لا، أو أزيد كما قال المحقق الإيرواني، لكي يقام الواجب أصلا، الشارع يحب أن يقيم يعني يتحقق الواجب، لا أقل قد يكون من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكي تتحقق الفرائض. يقول آجرتك على أن تصلي، هذا لو ما تأجر ما يصلي مثلا، يقول آجرتك على أن تصلي لكي نقيم الواجبات والفرائض. إذن المهم في غرض عقلائي، وغرض عقلائي مصحح لعقد الإجارة، ولا يشترط وجود نفع يعود إلى المستأجر. بعد الفراغ عن ذلك أن المقتضي تماما، هو المقتضي الآن هذا يقول كذي هذا يقول كذي، وقلنا أنه كلاهما له وجهان، والمدار على الرجوع إلى مرتكزات العقلاء، والظاهر أن المرتكزات العقلائية وجود غرض عقلائي مو نفع، لا بد أن يكون نفع يعود إلى المستأجر. بالنتيجة إذا نقحنا موضوع البحث، فهل يجوز أخذ الأجرة على المستحب أو لا؟ فرضنا أن هناك نفع يعود إلى المستأجر، فمن حيث كون مستحب هل يجوز أخذ الأجرة أو لا؟ ذكر الشيخ الأعظم قدس سره أنه لا يجوز أخذ الأجرة على المستحب بوصف كونه مستحبا على المكلف. بيان ذلك بأن الفعل الذي تعلقت به الإجارة لا ينطبق عليه عنوان كونه مستحب إلا إذا قصد القرب به وأضيف إلى الله سبحانه وتعالى، فوقوع العمل في الخارج بوصف كونه مستحبا لا يتحقق إلا مع القربة والإخلاص. واضح؟ هذا العمل بوصف كونه مستحب لا يتحقق في الخارج إلا بوصف شنو؟ إلا بشرط شنو؟ القربة والإخلاص. وقد ذكرنا في الأبحاث السابقة أن أخذ الأجرة تتنافى مع القربية والإخلاص. عندما بحثنا التكسب في الواجبات قبل الدخول في الواجبات النظامية قلنا لا يمكن الجمع. الشيخ العظم استحكى عنده الإشكال، لا يمكن الجمع بين حيثية الإخلاص والقربية وأخذ الأجرة، فإن من يأخذ الأجرة إنما يأتي بالعمل مو لاستحقاق الله، لاستحقاق الغير وبغرض الأجرة، واضح؟ فلا يمكن الجمع بين الإتيان بالعمل بعنوان أن الغير يستحق العمل وأن الله يستحق العمل. هذه شركة صارت، والله الله شنو أعز الشريكين، ما في شركة بعد في العمل إخلاص. إذن حيث إنه لا يمكن الجمع بين أخذ الأجرة والإخلاص والقربية، فلو آجره على العمل بوصف كونه مستحب، قال أنت ابني للمسجد بوصف أنه مستحب، واضح؟ بناء المسجد بوصف أنه مستحب، لكي يحقق المستحب بوصف أنه مستحب، بل لا يمكن، لأنه لا يتحقق عنوان الاستحباب إلا أن يقصد القربة، ولا يمكن أن يقصد القربة مع فرض أنه أخذ الأجرة، فلا تصح الإجارة حينئذ. هذه هي القاعدة الكلية. إذا وش يسوي؟ يقول ها، فحينئذ، يعني حين أن أثبتنا أنه لا يصح، لا تصح الإجارة على العمل بوصف كونه مستحبا، نقول إن كان النفع العائد إلى المستأجر، ركز في البحث، إن كان النفع العائد إلى المستأجر يتوقف على أن يكون العمل مأتي به بعنوان كونه مستحب، بعنوان نية القربة، بعنوان الإخلاص، بحيث لا فائدة في العمل ولا نفع في العمل يعود إلى المستأجر إلا إذا صار العمل في الخارج بعنوان كونه مستحب، بعنوان أنه قربة، بعنوان الإخلاص. ففي هذه الحالة الإجارة شنو؟ باطلة، عاطلة. ليش؟ لأن النفع الذي يعود إلى المستأجر يتوقف على أن العمل الذي يأتي به الأجر عمل موصوف بأنه مستحب، أي عمل مشروط بقصد القربة، والمفروض أنه لا يمكنه أن يأتي بالعمل بقصد القربة، فلا يوجد حينئذ نفع يعود إلى المستأجر. أعطنا مثال، نقول مثاله، لو فرضنا أن الشخص صلى الفريضة، انتهى من الفريضة، واستأجرته لإعادة الصلاة ندبا لوجود نفع يعود لي وهو أن أصلي الجماعة، إذن هناك نفع بدوي وهو الائتمام به، لأنه يجوز الائتمام بمن يعيد صلاة الفريضة، ما في إشكال لك أن تأتم به، فأنا لكي أحصل ثواب الجماعة نفعي علي ماذا فعل؟ استأجرته لكي يعيد الصلاة. فنقول ما هو النفع المترقب من هذه الإجراء؟ الائتمام، صحيح؟ الائتمام بهذا المصلي، الائتمام بهذا المصلي متوقف على أن الصلاة المأتي بها صلاة بقصد القربة، صلاة مستحبة متلبسة بعنوان الاستحباب، والمفروض أن الأجير وهو هذا الذي يريد أن يعيد الصلاة لا يمكن أن يأتي بصلاة موصوفة بأنها متقرب بها إلى الله بأنها مستحبة، لأنه أخذ الأجر على العمل، والأجر يتنافى مع شرط الإخلاص، شرط القربة. فهذه الصلاة المعادة ليست موصوفة بأنها صلاة مستحبة حتى يتنقح موضوع شنو جواز الائتمام، لأن موضوع جواز الائتمام بمن يعيد الصلاة مستحبتان، الصلاة المستحبة، وهذه مو صلاة، هذه صلاة بلي لا لا بلي يشترط فيها قصد القربة، وهذه حركات وسكنات ليست بصلاة عند الشارع أصلا، لأن يشترط في الصلاة قصد القربية، فهنا لا يوجد نفع في الآخرة يعود على المستأجر، فلا يصح عقد الإجارة. نعم، إذا كان النفع المترقب عوده إلى المستأجر لا يتوقف على أن يكون العمل المأتي به عمل موصوف بأنه قربي، موصوف بأنه مستحب فعلا، جاز أخذ الأجرة عليه. إذا كان النفع العائد على العائد إلى المستأجر لا يتوقف على أن العمل المأتي به عمل موصوف بأنه قربي، بل النفع يتحقق متى ما تحقق العمل في الخارج. تفتين متى ما تحقق العمل في الخارج حصل النفع للمستأجر، انطبق عنوان القربية على العمل أو ما انطبق. عطنا مثال، يقول كما لو استأجرت شخصا أن يبني المسجد، بناء المسجد تارة يتلبس بعنوان كونه مستحب، كما لو أتى الباني بالبناء بعنوان شنو القربية، يقول أنا بنيت حط الطابوقة على طابوقة بعنوان القربية، فتلبس العمل بالاستحباب فعلا، وتارة يبني المسجد ولا يقصد القربة، فحينئذ العمل لا يتلبس بعنوان الاستحباب فعلا. فأنا قمت واستأجرت شخصا ليبني المسجد. يقول الشيخ الأعظم هنا لو استأجر شخصا لكي يبني المسجد النفع الذي يترقب عوده للمستأجر من هذه الإجارة هو نفس بناء المسجد في الخارج، فكل من ينتفع بالمسجد سيعود فائدته إلى من؟ إلى المستأجر، لأنه هو الذي سبب في البناء، هو الذي سبب في تحقيق البناء، فأي فائدة تحققت في هذا المسجد فإنه يعود النفع على المستأجر، وإن كان الباني ما قصد القربة. ملتفتين، لو فرضنا أن الباني أصلا مسلم أو بل ما قصد قربة، فهل يتوقف على أن المستأجر إلا دفعت فلوس واشتريت الطابوق والسمين كذا أنا حصل ثواب بناء، لابد أن الباني يبني قصد القربة؟ لو الباني ما قصد القربة، هندي أو مثلا يعني مو مسلم أصلا، شخص غير مسلم أصلا، لو كان الشخص غير مسلم فما في شيء اسمه الله، ما في شيء اسمه الله، واضح، حتى يقصد القربة، واضح، وبنى المسجد يقول أنا ما أستحق الثواب لأن الباني ما قصد القربة، ما له معنى، واضح، لأنه بناء المسجد في حد ذاته محبوب ولو بالتسبيب، فأي ثواب أي منفعة تحصل أي شيء يحصل، درس في المسجد، صلاة في المسجد، صدقة جارية تعود إلى من؟ إلى إلى المستأجر الذي دفع المال. فهنا النفع الذي يعود للمستأجر سنخ نفع لا يتوقف على أن العمل المأتي به متلبس بعنوان الاستحباب والقربية من قبل المباشر، فحتى المباشر لو ما نوى القربة أو ما أمكنه نية القربة، بالنتيجة بالأخرى يكون هناك نفع يعود إلى المستأجر. هذا مثال. مثال آخر، لو استأجر شخصان للسعي لقضاء حوائج المؤمنين، أنا مشغول ما عندي وقت، مشغول بالدراسة من الصبح لليل إن شاء الله، واضح؟ ما أستطيع أن أقضي حوائج المؤمنين، لكن أنا استأجرتك أن تقضي حوائج المؤمنين، أن تسعى لقضاء حاجة المؤمنين. نقول المباشر حيث أنه أخذ الأجرة فلا يمكن أن يأتي بالعمل قربه لمنافاة الأجرة للقربية، ولكنه نفس السعي لقضاء حوائج المؤمنين فيه نفع يعود على من؟ على المستأجر. قصد السعي القربة أو لم يقصد القربة؟ أمكنه قصد القربة أو ما أمكنه قصد القربة؟ لأن السعي في قضاء حوائج المؤمنين ولو بالتسبيب مستحب وله ثواب، فأنا أحصل على هذا الثواب. النتيجة ما هو الضابطة؟ هاي الضابطة بعد الفراغ يا شيخنا، على أن العمل في وصف كونه مستحب، مسدود الباب ما نقدر نأخذ الأجر عليه، بوصف كونه مستحب فعلا ما يمكننا، لأن الاستحباب الفعلي متوقف على قصد القربة من العامل، وقصد القربة من العامل يتنافى مع الأجرة. في النتيجة ماذا نقول؟ إذا كان النافع العائد إلى المستأجر يتوقف على الإتيان بالعمل بعنوان كونه مستحب، ما تصح الإجارة، وإلا فالإجارة صحيحة. ولهذا قال وأما المستبلي، هذا تمام الكلام في أخذ الأجرة على الواجب. لو أنت طلعت اليوم سألوك وإيش رأي الشيخ الأعظم في أخذ الأجرة على الواجبات، قعدت فيها شهر يمكن أسبوعين فلا تسأل ما أدري، تقول لي ها، قول لي ها بلي بلي أتذكر. قل الشيخ الأعظم يقول إذا كان الواجب عيني تعيني لا يجوز أخذ الأجرة عليه، وأما ما عدا ذلك فيجوز أخذ الأجرة عليه، واضح؟ إلا في الواجبات الكفائية إذا استظهرنا الحقية، هي النتيجة. نعم، وهو يحتاج إلى لطف قريح. بعصات هاي الدرس كامل. خب. وأما الحرام، يعني العمل الحرام، فقد عرفت في أول المكاسب. أول المكاسب أي مكاسب شيخنا؟ محرمة والمحللة، هذا مكاسب محرمة. فقد وأما الحرام فقد عرفته. اشترى قد عرف، ما يدري شيخ محمد يفكر حسن الظن بالإخوان المؤمنين، فقد عرفته. خب عدم جواز أخذ الأجرة عليه ليش؟ يعرف لي كم نكتة ذكرت الآن في الشرح؟ ثلاث نكات: شمول أوفو بالعقود للعمل المحرم يلزم الجمع بين النقيضين، ثانيا عدم القدرة على التسليم بعد تحريم الشارع لأن الممتنع شرعا كالممتنع عقلا، ثالثا عدم المالية. يجيك في الامتحان إن شاء الله، يجيك في الامتحان هذا، من وين؟ لماذا لا يأخذ الأجر على الحرام؟ قال وأما المكروه والمباح فلا إشكال في جواز أخذ الأجرة عليه. ليش؟ لأن هناك منفعة محللة عقلائية مقصودة، فحينئذ المقتضي موجود فيشمله. أوفوا بالعقول ولا يلزم اجتماع محاذير الساء السابقة. وأما المستحب والمراد منه ما تنقح الموضوع البحث، مو بحث أنه أنا استأجر شخص على أنه يصلي النافلة، خب هي واضح باطل لأنه ما في منفعة تعود إلى المستأجر على رأي الشيخ، واضح. وأما المستحب فالمراد منه ما كان له نفع قابل لأن يرجع على المستأجر حتى تصح الإجارة من هالجهة، حتى نبحث في المستحب، وإلا لو كانت الإجارة غير صحيحة من هذه الجهة فلا معنى للبحث عن حيثية الاستحباب. هل حيثية الاستحباب تمانع من صحة الإجارة أو لا تمانع من صحة الإجارة؟ واضح البحث إن شاء الله. قال فهو بوصف كونه مستحبا على المكلف لا يجوز أخذ الأجرة عليه. ليش؟ لأن الموجود من هذا الفعل في الخارج لا يتصف بالاستحباب إلا مع الإخلاص الذي ينافي الإخلاص إتيان الفعل لاستحقاق المستأجر إياه، كما تقدم ذلك في وين؟ في الواجب. قلنا لا يمكن الجمع بين استحقاق الأجرة وبين الإخلاص والقربية. وحينئذ إذا كان بوصف كونه مستحب ما يمكن أخذه، ماذا تفعل؟ قل وحينئذ فإن كان حصول النفع المذكور، النفع للمستأجر من العمل، متوقفا على نية القربة الصادرة من العامل، واضح، لم يجوز أخذ الأجرة عليه. ليش؟ لأنه لا تحصل القربة فلا نفع، ما تحصل قربة فلا نفع، إذا ما كنف الإجارة باطلة. كما إذا استأجر من يعيد صلاته ندبا ليقتدي به، لأن المفروض بعد الإجارة عدم تحقق الإخلاص، والمفروض عدم تحقق والمفروض مع عدم تحقق الإخلاص عدم حصول نفع. ما هو نفع الاقتداء؟ الاقتداء بالإمام. عدم حصول نفع من العامل من العمل، يعني عائد إلى المستأجر. وما يخرج بالإجارة عن قابلية انتفاع المستأجر بالعمل لم يجوز الاستئجار عليه لعدم وجود نفع يعود إليه. ومن هذا القبيل خطر لبكرة، نعم، وإن كان حصول النفع غير متوقف على الإخلاص جاز الاستئجار عليه كبناء المساجد وإعانة المحاويج، فإن من بنى لغيره مسجدا عاد إلى الغير نفع بناء المسجد وهو ثبلش، لأن الشارع يحب العمل ولو بالتسبيب، فمن تسبب حصل على الثواب، واضح، يحب الشارع العمل ولو بالتسبيب. وإن لم يقصد البناء من عمله إلا أخذ الأجرة، وكذا من استأجر غيره لإعانة المحاويج والماش في حوائجهم، فإن الماشي لا يقصد إلا الأجرة، إلا أن نفع المشي عائد إلى المستأجر. تتمت الكلام تأتي، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. هذه العبارة راجعها، ومن هذا القبيل الاستئجار على العبادة لله أصالة لا نيابة وإهداء ثوابها إلى المستأجر. وش معنى مراده وهل ينطبق على موردنا؟ راجعوا حاشية الشيخ التبريزي قدس سره في هذا المقام. هل إهداء ثواب؟ هل يصح الاستئجار إهداء الثواب؟ شيخنا يقول ما يصير، دير بالك. يقول الاستئجار على أن تأتي أنت بالعمل وتهدي الثواب ما يصح، لأن هذا من قبيل الأمر، من قبيل أن النفع يتوقف على الاتيان بالعمل بعنوان، عنوانين، استحباب. فما لك حق أن تستأجر شخص أنه يقرأ القرآن وتهدي ثوابه إليه؟ يقول ما يصح شيخ العظام في المطلب. يأتي بيانه غدا، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.